الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا بكم شكرًا في لقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نتناول فيه الفرق بين الشيعة والسنة في العبادات، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق.
بداية نريد أن يعني حضرتك يعني تعرفنا ما أهمية مدارسة هذه المسألة، الفرق بين الشيعة والسنة في العبادات.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، في اللقاءات السابقة لو تذكر حضرتك ويذكر الإخوة المشاهدين، تكلمنا عن الفرق بين السنة والشيعة في مسألة العقائد. الدين عبارة عن عقائد وعن عبادات وعن معاملات، الجزء الأهم جزء العقيدة. تكلمنا فيما سبق عن العقائد والفرق بين عقيدة الرافضة وعقيدة أهل السنة، وتكلمنا عن بعض العقائد المخالفة لأهل السنة، وهي عقائد يعني لا تنسجم حتى مع العقل الإنساني. منها نذكر عقيدة الرجعة وعقيدة الطينة وعقيدة البداءة والإمامة والقول بتحريف القرآن. كل هذه العقائد الفاسدة كانت عند القوم، ولما كان هذا المعتقد فاسد نتج عنه عمل فاسد. هذه قاعدة مسلمة، فالاعتقاد الصحيح غالبا يدفع إلى العمل الصحيح، والاعتقاد الفاسد غالبا ما يدفع إلى العمل الفاسد. اليوم نتكلم ولعلها تكون سلسلة لقاءات عن الفرق بين الشيعة والسنة في مسألة العبادات. نعرف أولا ما هي العبادات حتى يعرف السني والشيعي ما هي العبادة. العبادة عمل يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فكل عمل تتقرب به إلى الله، تقوم به أداء من باب التقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، يسمى عبادة. وهذه العبادة توقيفية، بمعنى أنه لا يشرع أن يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما شرع. أعيد هذه مرة ثانية، وهذا السبب الرئيس في كلامنا اليوم عن الفرق بين الشيعة أو معتقدات الشيعة التي دفعتهم إلى أن يتعبدوا للرب سبحانه وتعالى بعبادات فيها خلل. نتكلم اليوم لأن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية مرة ثانية؟ توقيفية يعني لا يعبد الرب إلا بما شرع. وبعض العلماء يعبر عنها يقول الأصل في العبادات الحظر. معنى الحظر أنه يمنع أن تعبد ربك سبحانه وتعالى إلا بشيء قد شرعه لك ربك سبحانه وتعالى، في القرآن أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو من هدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبادة، وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن نتكلم عن العبادات لأن القوم خالفوا جماهير أهل الإسلام، خالفوا أهل السنة قاطبة في عبادات، وفي عبادات واضحة ظاهرة ليس فيها لبس، مخالفة ليس إلا من باب المخالفة. والعبادات كما تعرف ويعرف الجميع، ولكن نذكر، يشترط في العبادة حتى تقبل عند الله عز وجل أن تكون خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج صلى الله عليه وسلم وقال للناس خذوا عني مناسككم. إذن هذه تذكرة لنفسي ولإخواني جميعا، أنه العبادة توقيفية، الأصل فيها الحظر، العبادة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بما شرع. فإذا قمت بالعبادة يجب أن تنظر كيف علمك النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة. يعني لا تنشئ الكيفية من عندك، فهذا الأصل عند أهل السنة وعند المسلمين قاطبة. ننظر في الرافضة خاصة الإثنى عشرية كيف عرفوا العبادة بعد أن سمعنا تعريف أهل السنة لها. يقول الرافضة كما جاء في كتاب علماء واحد يسمى ميرزا محمد تقي الأصفهاني في كتاب مكيال المكارم المجلد الثاني الصفحة التاسعة، يقول هذا الرجل أن حقيقة العبادة وأصلها وشروط قبولها معرفة الإمام والتولي له والدعوة إليه. هو يقول حقيقة العبادة أن تعرف الإمام، فإذا عرفت الإمام وتوليت هذا الإمام ودعوت له أنت عابد الآن، أنت من العباد، يعني لا يصلي لا يصوم لا يقوم، هذه يعني قشور.
أما الأصل بين التعريفين يعني
فرق ضخم جدا، ولذلك كانت هذه الحلقات وستكون إن شاء الله أنه نفرق للأمة ما بين عبادة القوم، يعني كيف يتعبدون لله سبحانه وتعالى، وبين ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بعض الشيعة بعض الرافضة يعني وضح أنه هناك خلاف لما يقوله الإثنى عشرية في مصادمة النصوص الشرعية لأهل السنة. إذن هناك فرق بين تعريف العبادة ومعنى العبادة عند أهل السنة وتعريف العبادة ومعنى العبادة عند الرافضة. العبادات هي الأعمال التي يقوم بها البدن، يقوم بها الجارحة، الأصل أنها تقرب إلى الله عز وجل وتكون مشروعة. من العبادات وأفضل العبادات الصلاة، يعني هي عمود الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة لها شروط، ومن شروط الصلاة الوضوء. الوضوء، ننظر للقوم في مسألة الوضوء. هناك عند أهل السنة ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، بل ومن روايات عند الرافضة أنفسهم، مسألة اختلف وصادم فيها الرافضة أهل السنة في مسألة المزي والودي. المزي والودي هذه تخرج من السبيل، يعني من ذكر الرجل أو من فرج المرأة، هذا الماء يخرج، وأهل السنة على إجماع أنه ناقض للوضوء. ناقض للوضوء. وهذا الحديث الذي استدل به الشيعة هو نفس الحديث الذي استدل به أهل السنة، غير أن الرافضة بدلوا كعادتهم وحرفوا في نص الحديث. إذا كانوا حرفوا في القرآن فكيف بهم في السنة؟ فلقد حرفوا أيضا في هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث الخاصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب يقول، وهذا الحديث في الصحيحين وأيضا موجود في كتب القوم، لكن الفقرة الأخيرة من الحديث غيروها وبدلوها كعادتهم. هذا الحديث يقول علي بن أبي طالب: كنت رجلا مزاء. مزاء يعني كثير المزي. وللمعلومة المزي ماء رقيق أصفر اللون يخرج عند الشهوة الضعيفة من الرجل ومن المرأة. يعني إذا صار هناك ملاعبة أو تفكر في أمر الجماع أو غيره، صار هذا الماء خرج هذا الماء بدون دفق، ولا يشعر به من خرج إلا اليسير. يعني بعضهم يقولون هو كالمني أقل منه لأنها شهوة ضعيفة. فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج بدفق مع الشهوة القوية. هذا الماء الذي ينزل بسبب وجود الشهوة الضعيفة أو التفكر أو إلى غير ذلك. هذا الماء علي بن أبي طالب كان عنده هذه المسألة رضي الله تعالى عنه، فأرسل المقداد رضي الله تعالى عنه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما كانت ابنته مني. لأنه هذه المسألة تخص
حياء يعني
وتخص الزوجة. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يرفع هذا الحرج، فأرسل المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا الرواية عند الشيعة وعند أهل السنة متفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي في الصحيح عند أهل السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مره فليغسل فرجه، وفي رواية: فلينضح فرجه وليتوضأ، وفي رواية: فلينضح فرجه وأنثيه، يعني الخصيتين، وليتوضأ. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المذي فيه الوضوء، إذن هو ناقض للوضوء. القوم اعترضوا اعتراض تام، وغيروا الفقرة الأخيرة من الحديث وقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم المقداد: ليس فيه شيء.
وفي رواية عند القوم أنهم قالوا يعني ليس عليه وضوء. وهذه الروايات ردها بعض أهل التشيع أنها غير صحيحة، وأوردوا الروايات الصحيحة لهذا القوم. إذن الإثنى عشرية في باب العبادة والوضوء، إن فسد الوضوء تصح الصلاة؟
لا تصح الصلاة.
إذن هم جاءوا على هذه العبادة وأرادوا أن يتقدموا بهذه المسألة. وأيضا المذي ومعه الودي، الودي كالمذي تماما لكن يختلف، يخرج بلا شهوة، ماء سخين، الأول رقيق يميل إلى الصفرة، هذا سخين يعني ليس رقيقا ويميل إلى البياض، ويخرج بعد البول، يخرج بعد البول، أو أحيانا إذا حمل إنسان ثقل ثقيل يخرج مع هذا الثقل. هذا الودي، نعم هذا الودي أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمر فيه بالوضوء. إذن المذي والودي، هذا المذي وهذا الودي ينقض الوضوء ويجب فيه الوضوء، يجب فيه الوضوء. معهم مما يخرج من السبيل المني ويجب فيه الغسل. تكلموا هم عن المني، ليس هناك خلاف في هذه المسألة، أما خلافهم في اعتراف المذي والودي من موجبات الوضوء. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا في الوضوء، في غسل الوجه. في غسل الوجه القوم يخالفون أهل السنة في أمرين، مع أن مسألة الوضوء وصفة الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وقال من توضأ مثل وضوء هذا، وتوضأ الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحكون حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حركاته صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بهم في الوضوء. في الوضوء، في مسألة الوضوء،
اسمح لي فقط يعني نبدأ بفيديو كيف يتوضأ الشيعة الاثني عشرية، نشاهد هذا الفيديو.
بالنسبة إلى غسل الوجه، نبدأ بغسل الوجه. غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، يعني إلى هنا، هذا يسمى بالذقن، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام، الإبهام هذا والوسطى هي أطول الأصابع، أطول أصابع اليد، يعني هذا هو مقدار الوجه الذي يجب غسله. لا بأس للإنسان أن يضم شيئا آخر حتى يتأكد من غسل الوجه، يسمى بالمقدمة العلمية، بالمقدمة العلمية يعني يضيف شيئا حتى يتمكن من غسل الوجه. ونأتي إلى اليد اليوم. اليد اليوم واخذوا أيديكم إلى المرافق، هذا هو المرفق، لاحظوا هنا قليلا فوق المرفق وهو مفصل الذراع مع الساعد، هذا الذراع، هذا الساعد، لاحظوا.
ملاحظات حضرتك على
هذا ما نلاحظه، هذا على غسل الوجه. تلاحظ أن الخلاف في غسل الوجه، غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. هو قال غسل الوجه من منابة الشعر إلى الذقن، ثم قال هذا من جهة الارتفاع من أعلى إلى
أسفل.
إلى أسفل، من جهة العرض عند أهل السنة إلى شحمتي الأذن. التعريف هذا الجزء منه الأول صحيح، الجزء الثاني هو قال من الإبهام إلى الأصبع الوسط في الأصابع، يعني هكذا، هذا القدر من الوجه. هل باقي من الوجه جزء لم يغسل؟
نعم
يوجد جزء من الوجه، هذا الجزء، لأن الوجه في اللغة عند أهل اللغة وفي تعريف الشرع وعند الفقهاء إجماع إطباق عند الجمهور العلماء، ولم يشذ أحد ولم يقل بهذا القول إلا هؤلاء، أن الوجه من منابج الشعر إلى الذقن إلى شحمتي الأذن، هذا آخر علامات الوجه، فيبقى هذا الجزء لم يصله الماء. ومن علمائهم مؤخرا من قال بوجوب غسل هذا الجزء، هذا للبيان، لكن الإثنى عشرية يصرون على المخالفة ويقولون أن عرض الوجه بعرض هذا الكف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في غسل الوجه، أنهم يوجبون على المتوضئ أن يبدأ من أعلى إلى أسفل، فلو غسل هكذا يعتقدون أن هذا الوضوء باطل، يعني لو أخذ الماء وغسل بالوجه هكذا يعتقدون أن هذه الصيغة غير صحيحة. يبدأون يوجبون هذا الإشكال. لو بدأت من أعلى إلى أسفل ليس في هناك إشكال عند أهل السنة. لو بدأت من أسفل إلى أعلى ليس هناك إشكال. لو بدأت بالعرض ليس هناك إشكال. السنة أن يغسل الوجه من منابت الشعر الطبيعي، لأن هناك إنسان ربما منبت شعر متأخرة، نقول من منبت شعر الطبيعي إلى أسفل الذقن إلى شحمتي الأذن، هذا هو الوجه. أما أن يوجب على المسلم أن يبدأ من أعلى الأسفل، لابد أن يكون هناك دليل من القرآن أو من السنة أو من فعل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثانية في غسل اليدين إلى المرفقين، لاحظت ولاحظ الإخوة المشاهدين أنه بدأ من المرفق ويوجب البداء أن يبدأ من المرفق، مع أن هذا مصادم للآية، فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. هو يقول لابد أن نبدأ من المرفق ويبدأ هكذا
الآية إلى المرافق وليست من المرافق،
لا إلى إلى المرافق. هو يقول إلى المرافق، لكن من أين أتى من المرافق؟ جاء بروايات عند الأئمة عندهم أنه مخالفة لأهل السنة، يريد أن يظهر المخالفة فقط، وجاءوا بروايات أن غسل اليدين يكون من المرفق، فصادم بقول الإمام قول الباري عز وجل أن الغسل يكون إلى المرافق. وعند أهل السنة، وهذه ملاحظة مهمة، لو بدأت الغسل من أسفل إلى أعلى فلا إشكال، الشاهد من الآية أن تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، أن هذه تعممها الماء وتنغسل. لكن أن يوجب على الناس أن يبدأوا بعكس ما جاء في القرآن، هذه أيضا من المخالفات في العبادات. إذن لاحظنا في غسل الوجه المخالفة الأولى،
أجابوا نقطتين الآن بلا دليل،
بلا دليل. والأمر الثاني أنهم لم يكملوا الوجه، وأخص الوجه بأنه يبدأ من الإبهام إلى الوسطى، يعني بهذا العرض، بهذا العرض، فيبقى الجزء الذي ما بين هذه إلى شحمة الأذن لا يصله الماء، وهذا نقضه بعض رواة الشيعة أنفسهم. النص الذي جاء به أنه لابد أن يبدأ من المرفقين وجوبا، جاء هذا في كتاب يسمى وسائل الشيعة، المجلد الأول صفحة 369، جاء فيه النص على هذا أنه يجب أن يبدأ من المرفق وليس إلى المرفق. من المخالفات أيضا وما زلنا في الوضوء، في مسألة مسح الرأس، في مسألة مسح الرأس هم قالوا بوجوب، أيضا الإشكال في لفظة وجوب، أوضح لإخواني، لأني إذا قلت بالوجوب معناه إذا تأخرت عن هذا الوجوب وقعت في الإثم. لما أقول يجب أن أبدأ من أعلى إلى أسفل في الوجه فيحرم علي أن أبدأ بخلاف ذلك. لما أقول يجب علي أن أبدأ من المرفق في غسل اليدين، إذا بدأت من غير المرفق فيحرم علي ذلك على كلامهم. وأيضا في غسل في مسح الرأس يقولون يجب أن يمسح فقط جزء من مقدم الرأس بالماء السابق المستخدم، ببلل الماء، يعني لا يستخدم ماء جديد. هذا يخالف أهل السنة في مسألتين. مسألة الأولى في أنه أوجب مسح جزء من الرأس. ربما يقول أحد المشاهدين أنه عند أهل السنة، عند الإمام الشافعي، يجزئ أن يمسح مقدم الرأس، جزء من الرأس. وعند بعض الأئمة هذا القول، نقول هذا يقول يجزئ أو يجوز، يعني يصح منه أن يمسح جزء من الرأس أو الرأس. هذا الخلاف عند أهل السنة. أما هذا المذهب الشيعي الاثنى عشري يوجب على المسلم أن يمسح جزء من الرأس، فإن غسل الرأس أو مسح كل الرأس فقد وقع في الحرام. وبعضهم يجعل هذا الوضوء وضوء غير صحيح، يبطل هذا الوضوء بهذه المسألة. إذن من المسائل المخالف فيها، الذين خالف فيها أهل السنة، وأيضا جاء هذا في كتاب الوسائل في المجلد الأول صفحة 369 أيضا، أنه يوجب واجب على المسلم أن يغسل مقدم الرأس، ونص على أنه من زاد على ذلك أو غسل فقد وقع في الإثم العظيم، وربما انتقض الوضوء بهذه المسألة. إذن الآن في مسألة الوضوء تكلمنا في اعتبار المذي والمدي، الرافضة لا يعتبرونه، لا يعتبرونه من نواقض الوضوء، أهل السنة يعتبرونه من نواقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في غسل الوجه هم يكتفون بجزء من الوجه ويلزمون بالبداء من أعلى إلى أسفل، وهذا مخالف تماما للنصوص الصريحة في القرآن والسنة. في غسل اليدين إلى المرفقين هم يلزمون الناس بغسل اليدين من المرفقين بل يجعلونه واجبا، ومن خالف ذلك فبعضهم يبطل الوضوء وبعضهم يجعله آثما لذلك. المسألة الثالثة في مسألة الوضوء مسألة مسح الرأس. نأتي إلى المسألة الرابعة في مسألة الوضوء، وهي أهم المسائل عند الرافضة وأهم المسائل أيضا عند أهل السنة. ولذا نلاحظ أن أهل السنة جعلوا هذه المسألة الآتية جعلوها في كتب العقائد وليس في كتب العبادات،
علامة على المذهب،
علامة على المذهب،
مخالفة أهل البدع،
لأنهم خالفوا فيها مخالفة مصادمة وصريحة وأعلنوها ويدافعوا عنها بدفاع مرير، وهي مسألة مسح الرجلين ومسح الخفين. مسألة المسح خالفوا فيها بالعكس تماما. أهل السنة على جواز المسح على الخف. الخف هو ما لبس في القدمين على طهارة، إذا لبست جورب شراب يعني أو نعال أو شيء يلبس يغطي القدم على وضوء، هذا يسمى يأخذ حكم الخف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولا يغسل إذا كان لابسا الخف على طهار، فكان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم بماء جديد، يعني بعد أن يمسح على الرأس يأخذ ماء ويمسح بما بقي من الماء في باطن اليدين القدمين، هذا المسح الخفين. هذا يستعاض عنه بالغسل الرجلين. الرافضة يقولون أن غسل القدمين ينقض الوضوء، يعني إذا غسل القدمين في الوضوء فالوضوء غير صحيح وبالتالي الصلاة غير صحيحة. جاء عنهم حديث وألصقوا هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، قالوا يأتي الرجل أو يأتي على الرجل 60 سنة وسبعون سنة ما قبل منه هذه الصلاة، فقالوا كيف يا أبا عبد الله؟ قال يتوضأ فيغسل ما أمر بمسحه. يعني يا هذه الرواية في كتاب الاستبصار مجلد الأول صفحة 64 يقول هذه الرواية كذب وزور على أهل البيت، أنه قال يأتي الرجل يوم القيامة وقد صلى 60 سنة وسبعين سنة ولم تقبل منه هذه الصلاة، قال وكيف ذلك؟ فيرد هو يقول لأنه كان يتوضأ فيغسل ما أمر بمسحه. ويستدل بقول الباري سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. جاءت قراءة هي القراءة عند أهل السنة وفي قراءة أخرى بالفتح وبالجر وأرجلكم وأرجلكم، فهم أخذوا بقراءة الجر بالإضافة على مسح الرأس، وأهل السنة ردوا على هذه ردود واسعة أن هذه الجر هذا إنما هو للمجاورة، وجاء هذا في القرآن كثيرا. إذن مسألة أنهم يجعلونها من غسل رجليه فقد فسدت صلاته كما جاء
حتى لو صلى 70 سنة
60 سنة وسبعين سنة. نحن نتمسك بالغسل لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 50 صحابي ومنهم علي بن أبي طالب ومنهم المقداد بن الأسود، جاءت هذه الروايات عن أكثر الصحابة فهو الخبر متواتر. المتواتر كلمة المتواتر من الحديث يدل على العلم اليقيني، لأن تناقل الخبر بأكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان صلى الله عليه وسلم يغسل ولا يمسح إلا إذا كان لابسا الخف. الرافضة ماذا يفعلون؟ لا يوجد هناك مسألة تسمى المسح على الخفين مطلقا، هذه ليست موجودة، ولذا أهل السنة استخدموا هذه الجزئية لبيان شعيرة من شعائر الإسلام، رغم أنها مسألة في العبادات فقهية إلا أنهم نقلوها في كتب العقائد لبيان عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. إذن
اسمح لي أن نقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فتابعونا ولازلنا مع موضوع الفرق بين السنة والشيعة في العبادات.
أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع الفرق بين الشيعة والسنة في العبادات. نرحب بكم من جديد كما رحب في الشيخ محمد الصادق. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم سيدنا. الله
بريك. نعم. آخر توقفنا عند في النهاية عند مسألة يعني المسح على الأرجل عند الروافض، وهذه فيها مخالفة ونقلة عند أهل السنة النقل بأحاديث متواترة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ثم أما بعد، عرفنا في بداية الحلقة العبادة، ثم تكلمنا عن المخالفات التي بين أهل السنة والشيعة في مسألة الوضوء، وكان منها اعتبار المذي والودي، هم لا يعتبرونه من نواقض الوضوء. في غسل الوجه وصفة الغسل وطريقة البداية، في غسل اليدين إلى المرفقين هم يقولون من المرفقين، في مسح الرأس إلى غير ذلك، وصلنا إلى المسح الرجلين عند القوم، هم يقولون بوجوب المسح وليس هناك غسل، بل إذا غسلت القدمين فهذا يدل على أن الوضوء غير صحيح، يعني ناقض للوضوء،
وبالتالي
غير صحيحة، وجاءوا بالرواية التي سمعناها قبل الفاصل. وأيضا يتمسكون بقراءة الجر، وهي قراءة موجودة أيضا عند أهل السنة، لكن خرجوها بأنها كانت هذه القراءة للمجاورة، وهذا موجود في القرآن في قوله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأليم هذه صفة للعذاب لابد أن تكون منصوبة، لكن جرت لمجاورة كلمة يوم، وهذا موجود كثير في القرآن. وردوها أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى، وكيفية الصلاة التي علمنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المتعبد بها ولا غير، كما قلنا في بداية الحلقة الله يبارك فيكم، وأن العبادة الأصل فيها الإخلاص والمتابعة، شرطي القبول الإخلاص أن تكون لله عز وجل، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد وقع في الإثم العظيم، ولا تقبل هذه العبادة، بل ترد لأنه ابتدع، يعني استحدث أمرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة التي داخلة في هذه مسألة المسح على الخفين، هل تميز أهل السنة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف إذا كان مسافرا 3 أيام بليليهن، وإذ كان مقيما كان يمسح يوما وليلة. والخف هو ما لبس على القدم وغطى القدم حتى الكعب، وكان من شرط المسح أن يكون قد أدخل الخف، يعني الشراب أو الجورب أو الحذاء، أدخله على طهارة، يعني أدخله على وضوء. فإذا أدخله على وضوء جاز له أن يتوضأ، وعندما يصل إلى غسل الرجلين فيمسح عليها. وهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاءت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة لأهل السنة ومخالفة للرافضة. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لذلك، وأن ينظروا إلى، لأن هؤلاء رفعوا الشعار بعدم المسح، وأهل السنة رفعوا شعار المسح لأنه إجماع عند علمائهم.
نعم.
المسألة التي بعد ذلك في العبادات غير الصلاة، في مسألة الجنائز، يعني بعض الأحكام المتعلقة بالجنائز حتى بالموتى أرادوا أن يصادموا ويخالف أهل السنة تعمدا فيما نعتقد، لأنه جاءت روايات أيضا عند غير الإثنى عشرية برد كلامهم وأنه مخالف لهذا الدين. من هذه الأشياء التي تكلم عنها القوم مسألة تلقين الميت. تلقين الميت، أن يقوم أحد على القبر، هذه أيضا عندها إشكال في عند أهل السنة، أن الحديث الذي فيها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القوم يعتبرون التلقين واجبا، يعني عند أهل السنة السنة أنه لا تلقين، لا تلقين، الحديث الموجود فيها ضعيف، أن يقف رجل ويقول الميت إذا قيل لك كذا فقل كذا، هذا ضعيف. عند القوم
واجب
وله إشكالات خطيرة.
طيب، معنا مقطع لتلقين الشيعة لموتاهم، اسمح لي
نسمعه أولا. نعم تفضل.
يا قاسم يا قاسم يا قاسم، اذكر العهد الذي فارقتنا عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا وترا كيما لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن الأئمة والخلفاء من بعده بلا فاصل علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه يا قاسم يا
تفضل يا شيخنا تعليق عليه.
الحمد لله رب العالمين. أرجو أن تكون هذه المقاطع بينة وردا لهؤلاء. تراه ينظر إلى الميت وكأن هذا الميت سيستجيب لهذا الكلام. هذا من الاعتقاد الفاسد أيضا. الموتى تسمع قرع نعال المشيعين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يستجيب إلى هذا النداء إذا قلنا له أخرج من القبر؟ يعني إذا كان سيستجيب لهذا الكلام ويسمع هذا الكلام ثم يلبي ويقول ما قاله الرجل، إذن من حقي أن يسمع ونقول له أخرج من القبر. إذا كان فاسقا ونقول له قل ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، هذا من المخالفات. حتى نقول إن وجد هذا التلقين وهو موجود عند بعض أهل السنة نقول استدلوا بحديث ضعيف، وهو ضعيف لا محباة في البينة وإظهار الحق،
ولم يوجبوا ذلك
أبدا. هؤلاء أوجبوا هذا. وانظر إلى ما قاله الرجل أن يعتقد بالأئمة بلا فاصل. انتبهوا لكلمة بلا فاصل، أن أول الأئمة هو علي بن أبي طالب، يعني أبو بكر وعمر وعثمان غير موجودين. طيب الذي مات قبل تولية علي بن أبي طالب كيف كانوا يلقنونه إن كان هذا صحيحا
مثلا؟
كيف كانوا يلقنون هذا الميت؟ كانوا يقولون بولاية من؟ ولم يأتي هؤلاء أصلا.
وهذا يعني يدل على أن هو الموضوع مخترع يعني
جدا. الآن يعني هو يقول وأن تشهد إلى بالولاية،
ده مذهب متصور يا شيخ،
بلا فاصل،
مذهب متطور
غفر الله لهم. نعم. نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. أين العقل؟ أين الله عز وجل منح الإنسان وميزه عن باقي مخلوقاته من الدواب والجمادات بهذا العقل ليميز ما يقول؟ قبل علي بن أبي طالب الذي مات قبله كيف كان الأمر؟ وإلى غير ذلك. الأئمة هؤلاء الذي يتكلم عنهم، ثم إذا جاء إلى اسم الحسن محمد بن الحسن العسكري رأيته يسجد، يضع يده يسجد عليها. نعم. يعني هذا التعظيم لهذا الإمام بهذا الشكل، إن كان إمام وإن كان موجود وإن كان في السرداب، إلى غير ذلك مما سبق الكلام عنه من هذه الخرافات. إذن المخالفات لأهل السنة في مسألة التلقين أنه بيعتقد أنه واجب للميت، وأنه لا بد أن يلقنه بالشهادة بالولاية، وإلا لا يكون من أهل الجنة ولا يغفر له. في مسألة الجنائز أيضا، مسألة أنه مع هذا الميت لو جاءوا بالفيديو يعني حضروا له من قبل كمان، وكنا رأينا كيف وضع الميت في القبر، لابد أن يضعوا مع الميت أسماء الأئمة مكتوبة بشيء، إما على تربة الحسين أو بتربة الحسين. يعني يأتون بتراب معين بطين معين ويكتبوا على كفن هذا الميت، أو يكتبوا عليه مباشرة أسماء الأئمة. يعني حتى تحفظوا من عذاب القبر كما يدعون، وإن لله وإن إليه راجعون. طيب قبل الأئمة، يعني قبل الأئمة من مات من الصحابة، نفس الإلزام ونفس نفس السؤال نسأله. أيضا جاءت رواية في كتاب وسائل الشيعة أيضا أن امرأة كانت تزني، وكلما جاء حمل من هذا الزنا وأنجبت أحرقت، فتكرر منها هذا. فلما جاءتها السكرة وماتت هذه المرأة دفنوها، فلما دفنوا هذه المرأة في التراب في القبر لفظها القبر
وفي المرة الثانية أخرجوها ثم أعادوها مرة ثانية ثم نفضها القبر. فذهبوا إلى الإمام وقالوا إلى أبا عبد الله وقالوا يا أبا عبد الله هذه المرأة دفناها المرة الأولى فنفضت الأرض والثانية والثالثة. فجاء من أقرب الناس منها قالوا أمها. جاءت الأم فسألها ماذا كانت تصنع هذه البنت، وكان لا أحد يعرف إلا هذه الأم. فقالت كانت تفعل كذا وكذا، فإذا جاءها الجنين من الزنا أحرقت. فقال ضعوا معها شيء من تربة الحسين. فوضعوا المرأة وضعوا معها شيء من تربة الحسين فسترها الله. هكذا تقول الرواية التي في وسائل الشيعة صفحة 742.
كل الحلول في تربة الحسين.
أي نعم. يتصورون في هذه يعني يتكلمون في هذه التربة
طبعا حتى هكذا يتم يعني حتى يعلقون الشيعة بهذه الخرافات والخزعبلات، يعني يجيبوا شيء رهيب زي ده وإن الحل في الموضوع
إن تربة الحسين. يعني تفعل ما تشاء ثم ننظر.
إذا ما سمع الشيعة العامي هذا الكلام تعلق قلبه بتربة الحسين.
نعم. وهم يغالون في المسألة لدرجة محمد الحسين الكاشف الغطاء يؤلف كتاب يسميه الأرض وتربة الحسين ليثبت أن تربة الحسين جعلت الأرض التي فيها وحولها من أفضل الأرض بركة وعطاء ورحمة إلى غير ذلك. هذه من المبالغات الذين يجعلونها في هذه التربة. ومع المدفون مع الميت أيضا إذا دفن يوجبون وضع جريدتين، واحدة عن يمينه واحدة عن يساره حتى يخفف عنه. استدلوا بحديث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب هذا القبر فوضع عليه هذا الشيء الأخضر وقال ليخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجب الغسل من لمس جسد الميت. يعني إذا مات الميت ودخلت أنت تلمس جسد هذا الميت قبل أن يغسل وبعد أن يبرد، يعني يكون الجسم انتهت حرارة الدنيا درجة حرارة طبيعية وبدأت البرودة ومات هذا الرجل، وقبل أن نغسله إذا لمست جسد هذا الميت ولو لمس يسير وجبك الغسل، يجب أن تغتسل. أجعلوها من موجبات الغسل. طبعا عند أهل السنة هناك خلاف في مسألة استحباب أن يغتسل من غسل الميت، والصحيح في المسألة أن يتوضأ، لكن هم يوجبون من لمس الميت قبل أن يغتسل قبل أن يغسل وبعد أن برد الجسد يعتقدون أن ذلك موجبا للغسل. هذا أيضا موجود عند القوم ويتكلمون فيه حتى في محاضراتهم وفي أمورهم في مسألة وجوب أن يغتسل من لمس فقط جسد الميت.
يعني حضرتك في بداية الحلقة تكلمت إذا كان الإنسان صاحب عقيدة سليمة فبذلك تستقيم أمامه.
نعم.
وهنا حتى يعني ليس فقط مجرد مخالفة، يعني أنا عالق في ذهني وهم يلقنون الميت يقول له وأشهد أن علي
ولي الله وأن الأئمة يشهد بالأئمة بلا فاصل.
يعني نعم. هنا حتى يعني فساد العقيدة واضح. نعم. في هذا المشهد. نعم. يعني لذلك أنا استرجعت هذه العبارة اللي حضرتك ذكرتها في بداية الحلقة، يعني إذا ما حصلت
المعتقد الصحيح يدفع إلى العمل الصحيح
يدفع إلى العمل الصحيح.
نعم. إذا فسد المعتقد فلك أن تسمع.
لا يبقى معنا إلا كثير، فتشوف حضرتك تحب يعني. نعم.
سريعا أيضا الباب الثاني انتهينا. نعم. من مسألة الوضوء والجنائز.
أنا عندنا 30 ثانية فقط. إذا تلخص فيهم اللي فات
نلخص الماضي ونذكر أن الحلقة القادمة ستكون عن مخالفة الرافض لأهل السنة في باب الصلاة ثم بعدها الصيام ثم بعدها الحج. نعم. أما الآن نلخص ما بدأناه، إن تكلمنا لماذا الكلام عن العبادات، لأني بعد أن انتهينا من كلام عن مخالفة أهل السنة للرافضة في العقائد نتكلم للمخالفة في العبادات. تكلمنا عن الوضوء وتكلمنا من الوضوء على مسألة المذي والودي أنهم لا يجبونه من الغسل على غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس. تكلمنا عن غسل الرجلين والمسح الخفين، ثم تكلمنا عن مسألة المخالفة في الكلام عن أحكام الجنائز، فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرد القوم إلى الحق ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرج المهمومين من المسلمين، وأن يعز هذا الدين بعزه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا طيب الشيخ محمد الصادق.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم مشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.